الأربعاء مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تناولت العلاقات بين البلدين الجارين. وكان المالكي وصل إلى الكويت في زيارة تستمر يومين قادما من مصر. المالكي التقى في الكويت أيضا ديفيد ساترفيلد مستشار وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن أحد مساعدي المالكي قوله إن المسؤول الأمريكي سأل رئيس الوزراء عما ينبغي عمله لوقف تسلل المقاتلين الأجانب وتهريب السلاح عبر الحدود العراقية مع إيران وسوريا. وأضاف مساعد المالكي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء أجاب بأن من الضروري العمل على محورين سياسي وأمني بحسب تعبيره. قتل 9 جنود أمريكيين وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قاعدة أمريكية في محافظة ديالى. وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم دولة العراق الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم أمس الاثنين. وفي حادث منفصل في محافظة ديالى، قالت مصادر الشرطة أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون عندما هاجم مسلحون يرتدون ملابس الجيش العراقي منازل قرب مدينة بعقوبة، وأضرمت النار في 6 بيوت. وفي بغداد، قالت مصادر الشرطة أن شخصا قتل وأصيب 2 آخران في انفجار عبوتين ناسفتين في شارع فلسطين شمال شرقي العاصمة. وأعلن الجيش الأمريكي أن قواته اعتقلت 10 مسلحين وعثرت على مخبأ للسلاح في بغداد. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن أحد مصوريها أن سيارتين مفخختين انفجرتا في ساحة لوقوف السيارات قرب السفارة الإيرانية في كرادة مريم في بغداد. وقالت الشرطة أن نجلة وزير الكهرباء نجا من محاولة اغتيال عندما انفجرت عبوة ناسفة داخل خزانته في كلية طب الأسنان في بغداد، وأصيب طالبان بجروح في الانفجار. وفي محافظة ذي قار، أصيب 3 جنود أستراليين في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور آليتهم قرب مدينة الناصرية. أكد البيت الأبيض مجددا أن الرئيس جورج بوش سيرفض مشروع القانون الذي اتفق عليه الديمقراطيون إذا كان ينص على تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بارينو قولها أن الرئيس سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون إذا أصر الديمقراطيون على إرساله بصيغته الحالية التي تحدد موعدا اعتباطيا للاستسلام وتكبل أيدي القادة العسكريين بحسب تعبيرها. ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية كوندليزا رايس في وقت لاحق من اليوم أعضاء قياديين في مجلس الشيوخ لبحث مشروع قانون تمويل الجيش. أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء انتهاء الهدنة مع إسرائيل بعد 5 أشهر. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قوله أن الهدنة لم تعد قائمة. واتهم أبو عبيدة الجيش الإسرائيلي بعدم احترام وقف إطلاق النار. سجي جثمان الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو تمهيدا لتشييعه يوم غد الأربعاء. وكان يلتسن توفي يوم أمس الاثنين عن 76 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية. ونعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان بثه التلفزيون الروسي يلتسن بوصفه الرجل الذي ولدت روسيا جديدة في عهده.
رحل رجل بفضله بدأت حقبة جديدة ولدت فيها روسيا الديمقراطية الجديدة، دولة حرة منفتحة على العالم، دولة السلطة فيها للشعب، فإن سلطة الرئيس الروسي تأتي من تأييد الشعب ومواطني البلد لأفكاره وأمانه.
وأعلن الحداد الرسمي يوم غد الأربعاء، فيما أرجع بوتين خطابه السنوي الذي كان من المقرر أن يلقيه في البرلمان يوم غد إلى يوم الخميس. قال متمردو نمور التاميل في سريلانكا اليوم الثلاثاء أن اثنتين من طائراتهم قصفتا القاعدة الجوية الرئيسية للقوات الحكومية في شمال الجزيرة، في حين أعلن الجيش السريلانكي أنه صد الهجوم ولكنه فقد ستة من جنوده. وقال الجيش أن الدفاعات الأرضية أطلقت النار على الطائرات المغيرة التي ألقت قنبلتين على مخابع عسكرية وليس على القاعدة نفسها. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري أن ستة جنود قتلوا لا بسبب الغارة فقط وإنما نتيجة لإطلاق نيران المدفعية أيضا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الكرام في كل مكان مع فقرة برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها الشأن السياسي وشؤون المحافظات، لنتعرف على موقف الحكومة العراقية من عقد مؤتمر في جنيف مكرس للمصالحة الوطنية في العراق. كما سنتابع تقريرا من بغداد عن نشر أول دفعة من الأجهزة المتطورة للكشف عن المتفجرات وأبطال مفعولها ضمن خطة فرض القانون. وندخل عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة اليوم. كما سنتعرف على مطالب المثقفين والكتاب الذين تظاهروا في مدينة العمارة. ومن أربيل نتابع تقريرا يسلط الضوء على أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق وغلاء الحياة المعيشية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها اللاعب والمدرب مؤيد محمد صالح. سيدتي وسادتي، أبدى العراق استعداده للتعاون مع مركز البحث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط ومقره مدينة جنيف السويسرية لعقد مؤتمر مكرس للمصالحة الوطنية في العراق. وأوضح لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية أن موقف العراق من هذه الفعالية هو التأييد، في حال شكل المؤتمر دعما لجهود الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية. وأوضح عباوي في تصريح لإذاعة العراق الحر:
طلبوا مساعدة وزارة الخارجية وأبلغونا بأن هذه الفعالية هي موضوع دعم من قبل كوميونيتي جنيف وكذلك الحكومة السويسرية، وأبدوا الحكومة السويسرية أبدت رغبتها في أن يكون للعراق موقفا داعما بهذه الفعالية، وفعل قامت وزارة الخارجية بإبلاغ الخارجية السويسرية بأننا ندعم مثل هذه الفعالية إذا كانت تصب في اتجاه دعم جهود الحكومة العراقية نحو المصالحة الوطنية. والأمر متروك لحد هذه اللحظة إلى هذا المركز والحكومة السويسرية وبلدية جنيف لتنظيم هذا المؤتمر. لحد الآن لم نبلغ نحن عن تفاصيل المؤتمر ومتى يعقد والدعوات، فقط نحن بين استعدادنا للتنسيق التعاون معهم ولدعم هذه الفعالية، وننتظر من الطرف المنظم أي إشارات لتنظيم هذه الفعالية.
نعم، إذن الدعوات سوف لن تتم من قبلكم أستاذ لبيد.
الدعوات ليس من قبل وين معنيين بها، نحن فقط أدينا استعدادنا للتعاون معهم كطرف عراقي.
وقد شدد وكيل وزارة الخارجية على ضرورة أن تكون الشخصيات المدعوة لحضور هذا المؤتمر هي من داخل العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العديد من الفصائل السياسية العراقية افتقرت خلال المرحلة السابقة إلى ثقافة الحوار، مما أدى إلى عدم الحصول على نتائج ملموسة لمؤتمرات المصالحة الوطنية.
المشكلة أساسا في موضوع المصالحة الوطنية، ولحد الآن العديد من الأطراف السياسية لم تصل إلى مرحلة أو مستوى من الثقافة والوعي للحوار السياسي الهادئ. نحن نريد أن نشيع ثقافة الحوار، ربما هذه مساهمة لمجيء أطراف مختلفة ويتحاروا فيهم بينهم لخلق نوع من التفاهمات قد تساعد عندما يعودوا إلى العراق، قد تساعد في خلق هذه الأجواء. طبعا نحن نفضل أن تكون الشخصيات المدعوة هي شخصيات عراقية من داخل الوطن وليس خارج الوطن.
من جهتي أشار عضو مجلس النواب العراقي عباس البياتي إلى أن الدعوات لحضور هذا المؤتمر قد وجهت لشخصيات مشتركة في العملية السياسية وأخرى غير مشتركة، كهيئة علماء المسلمين وممثلين عن بعض الفصائل المسلحة. البياتي أكد أيضا دعم الحكومة لمثل هذه التوجهات.
شاهدنا بأن هناك موافقات للحضور، أن يكونوا من أعضاء اللجان البرلمانية ومستشاري الوزارات، وأن يكون فيه أشخاص يؤثرون على القرار في بلدهم، بالإضافة إلى مجموعات غير مشتركة بالعملية السياسية مثل هيئة علماء المسلمين وممثلين عن بعض المجموعات المسلحة.
ومع الحديث عن إقامة مؤتمر المصالحة الوطنية في جنيف، دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مؤخرا إلى ضرورة تطوير مشروع المصالحة الوطنية بهدف احتواء جميع الأطراف الراغبة بالعملية السياسية، إلا أن البيات استبعد قبول دخول البعثيين وتنظيم القاعدة إلى مثل هذه الحوارات، مشيرا إلى وجود حوارات مع قرابة 5 فصائل مسلحة أبدت استعدادها لإلقاء السلاح والدخول في العملية السياسية.
عندما يقولون تطوير مشروع المصالحة، ماذا يقصدون بالتطوير وبالتوسيع؟ هل نحن نستوعب في إطار هذا المشروع كل الأجهزة الأمنية للنظام البائد، كل من يرفع السلاح حاليا، كل البعثيين؟ معناه نحن نفخخ ونلغم العملية السياسية، وبالتالي سوف لن يصفى هناك مسار للعملية السياسية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا مستمعين الكرام في بغداد، حيث أكد اللواء جهاد الجابري مدير مكافحة المتفجرات أنه تم نشر الدفعة الأولى من الأجهزة المتطورة التي استوردت للكشف عن المتفجرات وأبطال مفعولها، موضحا أن هناك خطة فنية وضعت بالتنسيق مع قائد عمليات بغداد ستطبق على مراحل لنشر هذه الأجهزة داخل وحول بغداد. جاء ذلك خلال لقاء خاص أجرته مراسلة إذاعة العراق الحرجمان العبيدي، التي تابعت أيضا أراء عدد من المواطنين حول نشر هذه الأجهزة المتطورة.
شهدت بعض شوارع العاصمة بغداد توزيع الدفعة الأولى من الأجهزة المتطورة للكشف عن المتفجرات، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التي تسعى لتنفيذها خطة فرض القانون. هذا ما أعلنه مدير مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
تم انفتاح أجهزة الكشف وأبطال مفعول المتفجرات، وطبعا وضعت خطة من قبلنا، خطة فنية، وتم التنسيق مع قائد عمليات بغداد فيما يخص تفعيل عمل هذه الخطة من الناحية التعبوية أيضا. وطبعا الخطة هي يعني تكون على شكل مراحل، يعني ليست آنية أو على شكل أيام، لكنه يعني تتوالى الأيام. إن شاء الله راح تحقق النتائج المرضية والتي وضعت من أجلها هذه الخطة.
سيادة اللواء، يعني أريد أعرف أجهزة الكشف عن المتفجرات أين سيتم وضعها؟
وضع الأجهزة جميعا راح تكون حول بغداد وداخل بغداد، يعني محيط بغداد وداخل بغداد، وفي داخل بغداد يعني في كل مكان يتوقع أو لا يتوقع الإرهابي. يعني أكو أماكن يعني عمليات تفتيش راح تكون جوالة سرية، وأكو شكل مداهمات، وأكو على شكل سيطرات، يعني يتغير المكان والزمان حتى نحقق مبدأ العام المباغته.
في تنفيذ عمليات الكشف.
بإمكان هذه الأجهزة الكشف عن السيارات والعبوات المفخخة عن بعد كيلومتر حسب قول الجابري.
يعني أنا طلت في استيراد هذه الأجهزة لأنه الأجهزة فعلا تحقق الغاية العلمية، يعني تم تجربتها وتكشف على بعد مسافات طويلة، ولكل نوع من أنواع الأجهزة إلى غاية العلمية، فالكل يعني الأجهزة واحد مكمل للآخر. وهذه الكيلومتر طبعا ما موجودة هاي الأجهزة في كل دول العالم إلا هذه الأنواع اللي احنا اختاريناها وتقنية علمية غربية.
سيتم استيراد المزيد من الأجهزة المتطورة الكاشفة عن المفخخات، هذا ما أوضحه مدير مكافحة المتفجرات، مشيرا أن توزيع الأجهزة سيشمل جميع مناطق العاصمة دون استثناء.
احنا نعتبر كل بغداد ساحة حرب بالكرخ او الرصافة، فما يجوز يصير استثناء لانه العدو يرصد ينظر الى فعلنا، ولازم نخلي امامنا اي شبر من ارض بغداد يكون مشمول بخطة الكشف.
سقر بغداد هل تم تدريبهم؟ هل اخذوا احتياطاتهم؟ كيف يتعاملون مع هذه الاجهزة؟
نعم تدريبات، اخذوا التدريبات الراقية خارج العراق في الدولة اللي المصنعة لهذه الاجهزة، واضافة لهذا ايضا اخذوا تدريبات في داخل المديرية، وهم أيضا دربوا بقية عناصر سقور بغداد، التدريب متكامل وجيد جدا.
من جانب آخر تباينت ردود أفعال المواطنين حول رأيهم بنشر أجهزة الكشف عن المتفجرات، حيث قال المواطن محمد عبد الخالق إن هذه الأجهزة جاءت متأخرة.
خطوة متأخرة كلش، ثمن كان كلش راح دماء عراقيين سالت، فلا الأجهزة راح تكون مفيدة، بغداد مداخلها كثيرة جدا، حدود العراقية مفتوحة.
في حين عبرت الموظفة ميسون عن تفاؤلها بنصب هذه الأجهزة من أجل إنهاء حالة العنف الدامي.
والله احنا نتفائل بكل شيء يخدم هذا الوطن ويخدم ابناء الشعب العراقي اللي راحوا ضحيه للارهاب وللقتل ما بين شيعي وسني، وهاي المهزله اللي وصلنا لها للعالم بيبداوا يضحكون علينا، واتمنى كل خير للشعب.
كان هذا تقريرا حول توزيع الدفعة الأولى من الأجهزة المتطورة للكشف عن المتفجرات والتي شهدتها بعض شوارع العاصمة بغداد. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت، هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب أن بعض كبار الأمريكيين المعنيين بمتابعة الشأن العراقي والإيراني يعتقدون بأنه لا مصلحة لإيران وسوريا بتفكيك العراق وفرطه، والسبب حسب هؤلاء أن الأكراد هنا وهناك سيتحولون إلى مشكلة كبيرة إن للسوريين وإن للإيرانيين. والحقيقة أنه إذا كان هذا التقدير فيه الكثير من الصحة بالنسبة لدمشق فإنه بعيد كل البعد بالنسبة لطهران، فإيران لديها مشروع إقليمي معلن وهي تسعى لتحقيقه لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية التي وصل احتلالها ونفوذها ذات يوم من الأيام حتى اليونان واليمن ومصر ومنطقات بلاد الشام كلها. ولذلك فإن إيران كما هو واضح من خلال ممارساتها في العراق منذ لحظة احتلاله قبل 4 أعوام معنية بتفكيك العراق ومعنية بتحويل جنوبه الشيعي ليس إلى مجرد محمية تابعة لأملاك الولي الفقيه في طهران فقط، بل إلى دولة مسلوبة الإرادة تابعة إلى التاج الإمبراطوري الفارسي الذي يحمل هذه المرة بدل صورة الطاووس آية قرآنية كريمة مع بقاء المضمون على ما هو عليه. في الدستور يقول ماهر أبو طير إنه لا ينكر أبدا أن حجم الكتلة العراقية في الأردن كبير وسبب ضغطا يفوق مبلغ $1 مليار الذي طلبه الأردن من المجتمع الدولي، لكن إشهار مثل هذه المطالبة يعني ببساطة تحولنا من دولة مفتوحة للعرب والأجانب تحتمل أي وجود على راضيها مثل كل دول العالم، أو أننا نقر رسميا بأن هؤلاء لاجئون ونطلب مالا للتعامل مع نتائج تواجدهم. وهنا إذن سيكون من حق العراقيين المطالبة بإقامات رسمية وتخفيف القيود الرسمية المفروضة على مخالفي الإقامات باعتبارهم مقيمين بصفة لاجئ لهم حقوق دولية يقرها الأردن باعتبارها موقعا على كل الاتفاقيات العالمية في هذا الصدد. ويسأل أبو طير الجهات الرسمية إن كانت تصدق أن المجتمع الدولي سيدفع مليارا من الدولارات للأردن دون أن يطلب الثمن الذي سيكون توطين العراقيين في الأردن، بل ومطالبتهم بعد 20 سنة بالجنسية الأردنية كحق من حقوقهم. سؤال يتركه الكاتب لعله يجد جوابا. في العرب اليوم يرى طاهر العدوان أن هيئة علماء المسلمين تتحمل مسؤولية كبيرة في قيادة الجهد الوطني في هذه المرحلة نحو لقاء جميع الفئات والأحزاب والجبهات من مختلف الطوائف والإثنيات من أجل إقامة جبهة على المستوى الوطني. فالمعارضة العراقية الحالية متفرقة ومبعثرة، وكل جهة فيها تتخيل أنها قادرة على إنجاز المهمة الوطنية بمعزل عن الآخرين، وهذا خطأ فادح. أول مظاهره وجود هذا الفراغ الكبير في تمثيل الشعب العراقي أمام الرأي العام العالمي من خلال جبهة على المستوى الوطني فوق الطائفي والإثني تخاطب العراقيين أولا والمجتمع الدولي ثانيا بصوت واحد، وتكون بديلا مقنعا له بأنها البديل الوحيد لحالة الفوضى والدمار والتقتيل الطائفي والانقسام الجغرافي كما يقول طاهر العدوان. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
نقلت صحيفة الأهرام عن رئيس وزراء العراق نوري المالكي أنه حصل على وعد من الرئيس المصري حسني مبارك ببحث تعيين سفير جديد لمصر في بغداد خلفا للشهيد إيهاب الشريف الذي اغتالته يد الإرهاب في يوليو عام 2005، على حد تعبير الصحيفة المصرية التي أضافت أن المالكي أعرب في لقاء خاص مع ممثل الصحف المصرية أعرب عن اعتقاده أن إيران ستشارك في مؤتمر شرم الشيخ الدولي الثاني حول العراق، وقال أنه تمت الاستجابة لطلبه وقف بناء الجدار بين المناطق السنية والشيعية في بغداد والاستعادة عنه بأسلاك شائكة. وفي صحيفة الأهرام يقول الكاتب مكرم محمد أحمد عندما سألت رئيس الوزراء المالكي إن كانت الصورة التي ترسمونها تبشر بهذا الأمل فلماذا أقمتم الجدار العازل حول حي الأعظمية، ولماذا لا تبادرون بدعوة 4 ملايين مهاجر عراقي للعودة هربوا من وطنهم خوفا على حياتهم؟ ورد المالكي بأن الجدار العازل أقيم بناء على طلب الأهلين في المنطقة، كما أقيم مثله في أحيان أخرى بهدف إغلاق المداخل والمخارج بحيث لا يصبح هناك سوى مخرج واحد تسهل مراقبته، لكننا نكتشف الآن أنه كان في إمكاننا تحقيق الهدف ذاته دون إقامة جدار عازل ترك انطباعا سلبيا لدى الكثيرين. ويختتم الكاتب المصري المعروف المقال بقوله: أظن أن الانطباع الغالب لدى معظم الذين استمعوا لكلمات المالكي أن الصورة وردية أكثر مما ينبغي، لكنه يفلح إن صدق، على حد تعبير مكرم محمد أحمد. وفي الجمهورية كتب محمد علي إبراهيم يقول: إن كثيرين يشككون في جدية مؤتمر إنقاذ العراق الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في أوائل مايو أيار القادم، ويزعمون أن الرؤية المصرية والعربية لن تنجح في إنقاذ العراق من أبنائه لأنهم هم المشكلة الكبرى والأساسية، على حد تعبير الكاتب المصري الذي يضيف: الواقع أن قناعتي الشخصية تكمن في أن مصر ومعها العرب يريدون العراق الاستقرار والتنمية والأمن والأمان، بينما هناك من أبناء العراق من يريد لبلده أن تستعر بها الحرب إلى أن يفنى العراقيون وينتصر الأكثر قتلا وتدميرا. ويضيف: إن رؤية مصر التي ستطرحها في مؤتمر شرم الشيخ بسيطة جدا، وهي العراق أولا، وهي رؤية فيها غالب ومغلوب. سينتصر حزب البناء والتنمية على حزب الفناء والتدمير. ستنتصر رؤية مصر عن العراق أولا إذا اتحد أصحاب عقلية الإصرار على التوافق الوطني بين أهل العراق بمختلف طوائفهم على أسس جديدة، وستنهزم الرؤية الأخرى أو العقلية الأخرى التي تستبيح كل شيء من أجل الانتقام بشتى ذرائعه وأنواعه، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد: iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد.